يكفيني نعيها يكفيني نعيرها. فكم من الناس يتكلم، وكم من المسؤولين يعرف، وكم من المسؤولين يتعهد لله وللناس، ولكن اين صدق الوعود واين الوفاء بالعهود؟ لذا فلقد اثنى الله جل وعلا على اسماعيل بصدق الوعد لخطورة هذه الخطوة وهذا الخلق، انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وصدق الوعد ايها الاحباب، قال ائمة التفسير بان الله جل وعلا قد اثنى بها على اسماعيل لانه ما من عهد عاهد به ربه الا وصدق في عهده ووعده لربه جل وعلا. وهو الذي وعد الخليل صلى الله عليه وسلم ان يجده صابرا اذا ما جاء لينفذ فيه امر الله بالحق. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. والدليل على انه وفى بوعده قول ربه جل وعلا، فلما اسلم وتله للسبيل عاهد ربه وتوفى بعهده ووعده لله عز وجل. لذا اثنى الله عليه بقوله انه كان صادق الوعد. وصدق الوعد ايها الاحبه مدح الله جل وعلا بها المتقين الصادقين. فاسمعوا معي آية البر الجامعة في سورة البقرة، يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذه صفة من صفات المتقين الصادقين، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكفى ان نعلم بان اخلاف الوعد وعدم الوفاء بالعهد من خصال المنافقين عياذا بالله. من اخلف وعده وغدر عهده فهو من المنافقين والعياذ بالله. وفيه من خصال المنافقين ما فيه، فلقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع لمن سمي فيه كان منافقا خالصا. انتبهوا يا عباد الله وحده، وذكر نفسي واياكم من هذه الخصال، تعرف على نفسك اين انت؟ هل انت من المؤمنين الصادقين ام انت والعياذ بالله من المنافقين؟ او تلك خصله من خصال النفاق وانت لا تدري؟ فان النفاق هو الداء العضال الذي قد يمتلع الرجل منه وهو لا يشعر، وهو نوعان: النوع الاول وهو النفاق الاكبر وصاحبه مخلد في الدرك الاسفل من النار، وهو ان يظهر الاسلام ويبطل الكفر والعياذ بالله. اما النوع الثاني فهو نفاق العمل، وهو فيه خطبة من النفاق حتى يدعها. ومن كانت فيه خطبة من هلية كانت فيه خطبة من النفاق حتى يدعها. ما هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب كذب، إذا حدث كذب. هل أنت من الصادقين في القول أم غير ذلك والعياذ بالله؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم بشر، وإذا عاهد غدر. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه صفات أهل النفاق، هذه خصال أهل النفاق. إذا حدث فهو كاذب، وإذا عاهد فهو من الغادرين، وإذا خاصم فهو من الفاشرين، وإذا ائتمن لم يؤدي الأمانة. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وفي الرواية التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه، وهي أيضا في الصحيحين، رواها البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، آية المنافق أي علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فهو منافق منافق منافق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. إذا اختلت ثقة الإنسان في وعود وعهود إخوانه من المسلمين اختل الكيان وقوض بناء الأمة وضاع فيها الأمن والأمان. فكم من المسلمين يحتج وهو يابس، فكم من المسلمين يعلو وهو قائد، وكم من المسلمين يعاهد وهو غادر. ولكل غادر لواء يوم القيامة. إذا حدث كذب، فكم من الوعود والعهود. وإذا عاهد غدر، فكم من العقود والعهود وبعدها هجر بأصحابها. كم من وعود معزولة، وكم من عهود مسموعة ومرئية ومنقولة. ولكن أين صدق الوعد؟ وأين الوفاء بالعهد؟ لقد ضاعت هذه الخصلة وضاع هذا الخلق. أين المسلمين؟ إلا من رحم الله جل وعلا. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هذه رواية أبي هريرة ورواية عبد الله بن عمرو بن العاص، والروايتان في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع أي أربع خصال، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. والعياذ بالله. والله لقد مزق النفاق قلوب السابقين الأولين، وهم من هم من الصدق والوفاء. مزق النفاق قلوبهم، مزق الخوف من النفاق قلوبهم. حتى أهل الفاروق، فاروق الأمة عمر بن الخطاب الذي قال في حقه الشطر صلى الله عليه وسلم: لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. انظر إلى هذا المكان وإلى هذه الشهادة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. فهو الذي وافقه القرآن من فوق سبع سنوات، نزل القرآن من عند الله موافقا لرأي عمر في أكثر من موضع يعلمه الله عليه وسلم ليصلي على أسد النساء ورأس النساء عبد الله بن أبي بن سلول. شكبه عمر بن الخطاب من ثوبه وقال لا تصلي عليه يا رسول الله، أنسيت ما صنع؟ لقد صنع كذا في يوم كذا وكذا في يوم كذا. وجذب عمر ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، فجذب رسول الله ثوبه وقال دعني يا عمر، فلقد خيرني الله جل وعلا بين أن أستغفر له أو لا أستغفر له. يعني ويصلي الرسول على رأس النفاق وينزل القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم، ينزل القرآن موافقا لرأي عمر. ويوم أن كان عمر برأيه في أسرى الحرب نزل القرآن موافقا أيضا لرأي عمر. ويوم أن نظر عمر إلى المنافقين وهم ينظرون إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب عمر فأخذته الغيرة وقال لرسول الله: حسب لسانك يا رسول الله، فإن المنافقين ينظرون إليهم. فنزلت آيات الكتاب وحشم الرسول نداءه. وكم من الآيات والمواقف التي نزل فيها القرآن موافقا لرأي عمر رضي الله عنه. عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، عمر الفاروق الذي يكون في حقه رسول الله لو كان نبيا بعدي لكان عمر. ويوم أن سمع عمر رضي الله عنه هذا العملاق، يوم أن سمع عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر حذيفة في اليمن وهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي بأسماء المنافقين كانت عنده قائمة لأسماء هؤلاء. فلما سمع عمر ذلك ذهب إلى حذيفة رضي الله عنه ويقول له: نشدك الله يا حذيفة، نشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في أسماء المنافقين؟ أنت يا عمر، عمر بن الخطاب يخشى على نفسه من النفاق، يخاف على نفسه النفاق. نشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ فيرد عليه حذيفة ويقول: لا والله، ولا أزكي بعدك أحدا، لا ولا أزكي بعدك أحدا. عمر، جذب الخوف من النفاق قلوب السابقين الصادقين، وجاءوا الظن بأنفسهم وخشوا أن يكونوا من تعداد المنافقين والعياذ بالله. ولقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حنظلة الأسري رضي الله عنه أنه مر عليه الصديق يوما فوجده يبكي، فسأله الصديق: لماذا تبكي يا حنظلة؟ فرد عليه حنظلة بقوله: لا بقى حنظلة يا أبا بكر، لا بقى حنظلة يا أبا بكر. قال: ولماذا؟ قال: حنظلة يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأنهما رأي العين، فنرجع إلى بيوتنا فنعافي حتى إذا ما عدنا عافسنا الأزواج والسرية ونسينا كثيرا. إذا عدنا إلى البيوت ورجعنا إلى البيوت وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسينا كثيرا من الخشوع والخضوع والبكاء والذل لله جل وعلا، نسينا كثيرا، فانشغلنا بالازواج وانشغلنا بالاولاد. فنظر الصديق رضي الله عنه الى حنظلة فقال: والله انا لكذلك، والله انا لكذلك. فانطلقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الحبيب حنظلة فقال: لا يبكيك يا حنظلة؟ فقال حنظلة: لا تقع حنظلة يا رسول الله، لا تقع حنظلة يا رسول الله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما ذكره لأبي بكر. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لو تنومون على الحالة التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وعلى الطرقات. ولكن ساعة المساعة الخشوع والخضوع والذل والانكسار للكبير المتعال لأصبحت الملائكة. نعم فوق الملائكة بمعنى الأدب لصافحتهم الملائكة في مدارسهم وتصرفات. ولكن ساعة وساعة وهنا ربك لأن كثيرا من المسلمين يقولون هذه الجملة في هذا الحديث المبارك ويقولون ساعة وساعة ساعة وساعة بمعنى ساعة لشهواتك وملذاتك ومعاصيك وساعة لربك جل وعلا. فإذا ما ذهبت إليه لتبشره بالله لتأمره بالمعروف ولتنهاه عن المنكر قال إذن قال لك يا أخي ساعة وساعة لا تشدد علينا. إذا ما قلت له صلي، إذا ما قلت له زكي، إذا ما قلت له لا تشكل الثوب، إذا ما قلت له لا تخلق اللحى، نظر إليك وقال يا أخي لا تشدد علينا فإن الأمر يسير. ألم يقل رسول الله ساعة وساعة؟ نعم الفتاوي ذات الثلاث شاهدة ومعدة. إذا ما قلت له اتق الله قال لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ما قلت له اتق الله لا تشرب الخمر قال لك ليست خمرا ولكنها مشروبات روحية. إذا ما قلت له اتق الله لا تأكل الخنزير فهو حرام قال لك نعم ولكن الخنزير المحرم هو الخنزير الذي كان في أرض الجزيرة يوم أن نزل القرآن وكان خنزيرا هزيلا. أما اليوم فخنازير اليوم وهي كثيرة ما أكثر الخنازير اليوم. أما اليوم فخنازير اليوم تردى في المصحات ويشرف عليها الغشباء لما لا نأكلها. إن كنت قال الله قال رسوله خنازوك همس المنكر المتوالي أو قلت قال الصحابة والعلو تبع لهم في القول والأعمال أو قلت قد قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العاد صدوا عن وحي الإله ويهيه واحتالوا على حرام الله بالإحمال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتباعد الصبيان في الأوهام حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل تلك حكومه كلها. ساعة وساعة أي ساعة لمعاشك وساعة لمعاشك ساعة لمليان. لا مانع من أن تلاعب زوجك من أن تلاعب ولدك من أن تمكث مع أولادك ومع زوجتك أو زوجاتك ساعة لتخفف عليهم أو أن تمكث في الأرض أو تبيح في الأرض لتحصل رزقا من الحلال وبعدها تتفرغ لعبادة الله جل وعلا. نعم ساعة للدنيان وساعة للأخرى ساعة لمعاشك وساعة لمعارك. أما أن تجلس أمام المسلسلات الفاجرة والأفلام الدائرة وأنت تقول قال رسول الله ساعة وساعة فهذا فخر مخلوق. ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. وليس هذا من النفاق وليس هذا من النفاق. فصدق الوعد خصلة كريمة وصفة خليلة من صفات الإيمان وخلق عظيم من أخلاق الإسلام. ولا أنسى وأنا في هذا المقام أتحدث عن صدق الوعود وعن الوفاء بالعهود أن أذكركم بخيرة الرجال بخيرة الأبطال. هؤلاء الذين رباهم سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم الذين ضاروا للبشرية إلى يوم القيامة أروع الأمثلة في صدق الوعد والوفاء بالعهد. هؤلاء من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم بايعوه على الصدق فصدقوا وعاهدوه على نصرته فنصروه. وأضرب لكم مثالين اثنين أيها الأحبة الكرام. الأول ما ذكره ابن سعد في التمرات وابن إسحاق في السيرة وابن عبد القادر في الاستيعاب والإمام مالك وغيرهم وابن حجر في الإصابة وغير هؤلاء. ابن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عقب انطلق يا زيد انطلق يا زيد إلى سعد بن الربيع وهو الأنصاري الأمرجي رضي الله عنه. انطلق إلى سعد بن الربيع انظر أهو في الأحياء أم في الأموات؟ واقرئه منه السلام. وانطلق زيد بن ثابت يقول فوجدت سعدا في اخر غرق من الحياه، فاقتربت منه وقلت له يا سعد لقد امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انظر بالاحياء انت ام بالاموات وان اقرئك منه السلام. فنظر سعد فقال بل انا في الاموات يا زيد. يقول سعد فنظرت فاذا به 70 ضربه ما بين ثعلب الموت وضربه بسيف. يقول من كان في الاموات يا زيد فابلغ رسول الله عني السلام. وقل له يقول لك سعد بن الربيع جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، خير ما جزى الله نبيا عن امته ورسولا عن رسالته. ثم قال سعد يا زيد وابلغ القوم عني السلام وقل لهم. يقول لكم سعد بن الربيع لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين الفضل. اي رساله، اي عظمه هذه. يقول وهو يقول بلغ رسول الله عن السلام وقل له جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، خير ما جزى الله نبيا عن امته ورسولا عن رسالته. ابلغ القوم عني السلام يا زيد وقل لهم لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين فضله. والموقف الثاني ما رواه ابن جرير لسنده عن ابن زياد ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول وقال له الرسول يا عبد الله اسمعت ما قاله ابوك؟ قال لابي انت وامي يا رسول الله وانا قال ابي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الالم. فنظر عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول وقال للرسول صلى الله عليه وسلم صدق والله ابي يا رسول الله فانت الاعز وهو الاذل. ثم قال للحبيب عليه الصلاه والسلام يا رسول الله والله لقد اتيت المدينه ولا يوجد بها من هو اضر لابيه مني كما وقد قال ما قال فلتسمعن ما يصومك يا رسول الله. وصدق مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. خرج عبد الله رضي الله عنه ووقف على باب المدينه وجاء راس النفاق ابوه عبد الله ابن ابي بن سلول فوقف امامه ابنه وولده فقال الى اين؟ قال الى اين؟ الى بيتي. فنظر اليه عبد الله وقال والله لا ياويك ظلها ولا تبيتن الليله فيها الا بامر من الله ورسوله. اي كلمات نستطيع ان نعبر بها عن هؤلاء العمالقه، عن هؤلاء الاطهار الاطهار الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله لا يغنيك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها إلا بأمر إلى الله ورسوله. فيصرخ عبد الله يا للخزرج يا للخزرج ابني يرجع لبيتي يمنع لداري. ما الذي حدث؟ ما هذا الذي تحول؟ تحولت العقول والقلوب يوم أن يستقر الإيمان في القلب وتتمكن العقيدة من القلوب تتغير العقول كليا وتتغير القلوب كليا. إنها اللمسة الخفيفة التي تحول القلوب العادية المظلمة الكافرة إلى قلوب سكن فيها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فتنظر بعدها إلى الدنيا على أنها حطام زائل وظل زائل وعارية مستنشعة لا قيمة لها ولا ود لها بجوار حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها العقيدة التي تحول القلوب، إنه الإيمان الذي يخلق. هذه الأبهار والأبرار. والله لا يأويك ظلها ولا تجدن الليلة فيها إلا بأمر من الله ومن رسوله. فيصرخ عبد الله بن أبي بن سلول كان الخضر يبكي وهو بتضر الناس بأبيه، وشهد الأنصار كلهم بذلك لعبد الله بن عبد الله. شدني يمنعني بركي الذي قدر الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم في هذه العقول والقلوب انه الإيمان، انها العقيدة، انها لا اله الا الله بمعناها ومقتضاها. ويذهب الناس الى عبد الله ويقولون له يا عبد الله اخوك كيف تمنعه؟ يقول والله لا يأويه ظله ولا يبيتن الليلة فيها الا بامر من الله وبامر من رسول الله ليعلم من الاعز ومن الادب. ويذهب الناس الى الله الى من زكاه ربه في كل شيء، الى من زكاه ربه في عدله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في خضره فقال فلم تشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. ذهب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عبد الله يمنع اباه ان يدخل بيته ومنزله. يروق صاحب القلوب ويقول لكم اذهبوا الى عبد الله واخبروه وقول له يقول لك رسول الله ائذن له ان يدخل بيت، وهو الذي قال ما قال. انه الحلم والعفو عند المقدرة، والحلم عند الغضب، لأبيه وأمي. ويأذن عبد الله حينما يأتيه الأمر من رسول الله إلى أبيه أن يدخل إلى بيته وهو يقول له كما وقد جاء الأمر من رسول الله أن أدخل إلى بيتك لتعلم من الأعز ومن الأدب. إنه الوعد والوفاء بالعهد. ولو ظللنا نتحدث عن سيرهم وعن قصصهم لوجدنا وسمعنا عجبا. لذا ايها الاحباب يوم ان يثني الله على اسماعيل لصدق الوعد قبل الرساله والنبوه فينبغي ان نقف ان نتوقف. يقول واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد، وبعدها يقول وكان رسولا نبيا. اذن فصدق الوعد امر خطير ومقدمه هامه وضروريه لكل نبي ورسول، كان من صفات الانبياء والمرسلين صدق الوعد والوفاء بالعهد. هذه صفات اهل الايمان. واذكر في كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فجمع الله لاسماعيل بين الرساله والنبوه، والرساله كما تعلمون اشمل من النبوه. فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فالرسالة أشمل وأعم من النبوة. شرف الله إسماعيل وجمع له بين النبوة والرسالة فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. انظروا إلى ما يثني الله جل وعلا به على إسماعيل بعد الرسالة والنبوة فيقول وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر أهله أن يصلوا وكان يأمر أهله أن يزكوا. أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. قال الحسن وكان يأمر أهله أي قومه لأن البني بمنزلة الأب لأبنائه. كان يأمر قومه الصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فأنت مأمور يا عبد الله أن تأمر أهلك بالصلاة والزكاة وأن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. فيا من صلى لله وترك بناته في الجامعات كاسيات عاريات، اتق الله واتق من الله، اتق الله واتق من الله. يا من تصلي لله جل وعلا وزوجتك كافرة، يا من تصلي لله جل وعلا وبناتك كاسيات عاريات، اتق الله، اتق الله عز وجل واعلم والله والله ساتعلقن في رقبتك يوم القيامة. يا قلنا لله جل وعلا يا رب ما امرنا بالمعروف، يا رب ما نهانا عن المنكر، يا رب دخل علينا في الليل ووجدنا امام المسلسلات الفاجرة والافلام الداهرة يا رب وجدنا لا نصلي فلم يقبلنا، يا رب وجدنا لا نتقي الله فلم يقبلنا، يا رب وجدنا كاسيات عاريات. فقال ان البنات بلغن الى سن معينة لا ينبغي فيه ان يؤمرن وان ينهين، اتق الله واتقي من الله يا عبد الله. اما قرات قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبالله عليكم كم من الناس يصلي وزوجته سافرة، كم من الناس يصلي وبناته كاسيات عاريات. كما تستحي من الله، كما تدخل في الليل فترى بناتك امام اشرطة الفيديو الشاعرة. اتق الله لا تعلقن في رقبتك امام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. روى الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن البيهقي وغيره قرأ هذه الآيات في سورة التحريم وقال اتقوا النار ولقد أوقد عليها ألف عام حتى مرت وألف عام حتى نفضت فهي سوداء مظلمة. وكان عبد الله بن عمر يقول اتقوا النار فإن حرها شديد فإن سعرها بعيد فإن مصانعها حديد. فأمر أهلك بالصلاة، أمر أهلك بالزكاة، أمر بناتك بالحساب، أنت مسؤول، أنت مسؤول، أمر بناتك بالحساب، لا تدعهن يخرجن كاسفات وسافرات وعاريات. أمر أهلك بالصلاة، أمر أهلك بالزكاة، أمر أهلك بالمعروف، وانههم عن المنكر. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية كافية وراضية رضي الله عنه بأعماله وصفاته. فكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية. يسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد يا ايها الاحبه، هذا هو قول الله تبارك وتعالى عن نبيه ورسوله اسماعيل: فاذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وبعد قول الله جل وعلا عن إسماعيل تحدثنا الآيات عن نبي الله إدريس وفي عجالة الله علي أقول لأن نبي الله الكريم الذي قال الله في حقه واذكر في كتابه عيسى إنه كان صديقا نبيا وقعناه مكانا عليا. أقول بأن عيسى هو من أجداد نوح عليه السلام. إدريس من أجداد نوح عليه السلام. ولقد زعم بعض المؤرخين أنه بعد نوح رد هذا الزعم الحاسم بن كثير وغيره من المؤرخين الثقات، وقال بأن إدريس من أجداد نوح عليهم جميعا الصلاة والسلام، وهو أول من خط بالقلم، وهو أول من كتب المخيط، ووضعه الله مكانا عليا. ولقد ثبت في صحيح مسلم من حديث مالك بن قعقاع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي إلى السماء أتيت على نبي الله إدريس في السماء الرابعة ورفعناه مكانا عليا. في السماء الرابعة، فلقد سفر رسول صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى لآدم عليه السلام، والتقى في السماء الثانية في يحيى وعيسى عليهما السلام، والتقى في السماء الثالثة في يوسف عليه السلام، والتقى في السماء الرابعة في إدريس عليه السلام، والتقى في السماء الخامسة في هارون عليه السلام، والتقى في السماء الثالثة في موسى عليه السلام، والتقى في السماء السابعة في إبراهيم عليه السلام. لقي إدريس في السماء الرابعة ورفعناه مكانا عليا. والحقيقة أيها الأحبة، من اطلع على كتب السير والتفاسير لوجد من الأساطير والخرافات التي نسجت حول رب إدريس ما ينوق بحمله الجفاء. ولكن أقول ما وردنا في كيفية رفع إدريس خبر واحد صحيح عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، لذا فسأكتفي بما ورد عن إدريس في القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وما ينبغي أن نذهب وراء هذه الخرافات ووراء هذه الأساطير، فما سكت الله عنه وجب أن نسكت نحن عنه. ولو علم الله بذلك خيرا لذكره لنا، ولو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك خيرا لذكره لنا. إذن إدريس نبي من أنبياء الله جل وعلا، وصفه الله بالصديقية، وشرحنا معنى كلمة صديقا، ونتكلم عن خليل الله إبراهيم نبي من أنبياء الله، رفعه الله مكانا عاليا، وحدد الرسول هذه المكانات العالية كأنه في السماء الرابعة. وكان واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وبعد الحديث عن هذه الكوكبة المشرقة وعن هذا الرجل المضيء من الأنبياء والمرسلين الذي بلغناه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخليل وبإسماعيل وبموسى وبإسماعيل وبإدريس وبإبراهيم، هذا الرجل المضيء المجتبى والمصطفى من خلق الله جل وعلا، يثني الله تبارك وتعالى عليهم جميعا بقوله: اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن اتشعروا بالجلود وارتعل بالأفئدة ولم تشعبهم الكلمات أن يعبروا عن قولهم وإشانهم لربهم جل وعلا، فخروا سجدا وهم يكون من هيبة الله وعظمة الله عز وجل، خروا سجدا وبكيا. وهذا ما يسمى عندنا بسجود التلاوة، أوجد القول فيه فأقول بأن سجود التلاوة سجود عند جمهور أهل العلم. سجود التلاوة وهو في 15 موضعا في القرآن الكريم، وهذا هو ما اتفق عليه الجمهور، سنة عند جمهور أهل العلم، بمعنى أن من مرت عليه آية من آيات السجود في القرآن الكريم من السنة أن يسجد. واختلف العلماء هل يشترط لسجود التلاوة أن يكون الساجد مطلقا في الجمهور على انه من الافضل ان يكون الساجد متوضئا. وورد في صحيح البخاري ان عبد الله بن عمر كان يسجد على غير وضوء. اذا فمن سجد وهو متوضئ فهذا هو الاولى والافضل. ومن مرت عليه ايه سجده وسجد وهو على غير وضوء فسبقه في ذلك من هو افضل منه ومنه ولا اثم عليه. سجود التلاوه اذا كما مرت عليك آية تكبر وتشهد لا تسليم فيه لا تسليم فيه ولا تشهد له تكبيرة وتشهد ثم تدعو الله عز وجل في سجودك. ورد في فضل هذا السجود ورواه مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد ابن آدم إذا مرت عليه آية السجدة ولا الشيطان وهو يقول يا ويلاه أمر بالسجود فأطاع فله الجنة وأمرت بالسجود فأطعت فلي النار. ماذا تقول في سجود التلاوة؟ أصح حديث فيه هو حديث عائشة الذي رواه الحاكم وصححه الترمذي وابن السني انها رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود التلاوة سجد وجهي للذي خلقه سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. زاد الحاكم فتبارك الله احسن الخالقين. هذا ما يقال في سجود التلاوة. سبح الله الاعلى كما تسبح في صلاتك سبحان ربي الاعلى كما قال صاحبه كما قال صاحب المغني وغيره سبح الله جل وعلا سبحان ربي الاعلى ثم تقول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. وهذه الزيادة عند الحاكم قمر وللترمذي والبلاد وغيرهما انه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اي في سجود التلاوة اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها عندك اجرا واجعلها لي عندك ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. هذا مشمل ما يقال في سجود التلاوة. يقول الحق تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن مروا سجدا وقيتا. وورد في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قرأ يوما في خطبة الجمعة على المنبر سورة النحل فلما جاء استشهد نزل من على المنبر وسجد وسجد الناس. نعم. وفي الجمعة القابلة في المسجد وقف على المنبر وقرأ نفس الآيات ولم ينزل ولم يسجد ثم قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن فعله فحسب ومن لم يفعله فلا إثم عليه. وقال إنا لم نؤمر بالسجود في رواية أخرى إلا لمن شاء. إذا هو سنة ويستحق للمسلم أن يسجده إن كان متوضئا فهو الأولى وإن كان على غير وضوء وسجد سجود التلاوة فلا إثم عليه. والله تعالى أعلم. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. اللهم يا معلم داوود علمنا اللهم يا معلم داوود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا حاجة إلا لك رضا ولنا فيها.